أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من عمل أهل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة والاستسقاء بالأنواء. قال راوي الحديث يسأل شيخه قال: وما هي؟ قال: دعوة. وما هي دعوة الجاهلية يا آل فلان؟ قال: دعوة الجاهلية أن يقول يا آل فلان يا آل فلان يا آل فلان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه لم يف له. قال: ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء نهى عنها، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويها عنه سعيد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من عمل أهل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام. ثلاث أشياء من أعمال الجاهلية لا يتركها أهل الإسلام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها النياحة والاستسقاء بالأنواء وكذلك دعوة الجاهلية. ثلاث أشياء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المؤمنين جميعهم من ذلك، ويخبر أنهم لن يتركوها، أو الغالب فيهم أنهم لن يتركوا ذلك. أعمال الجاهلية كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من العود إلى ما كان أهل الجاهلية يصنعون. فهنا من عمل الجاهلية قال: النياحة، الصوت على الميت، الإنسان يرفع صوته والمرأة ترن بصوتها على المتوفى. النياحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أن المرأة النائحة تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران ورداء من جرب، سربال من قطران ورداء من جرب، وتوعد على هذا بالنار والعياذ بالله. المرأة النائحة، إذا كانت المرأة فالرجل من باب أولى، يبقى يحرم النواح على النساء ويحرم على الرجال، وهذا عذابهم يوم القيامة، عذاب بالنار، ويزاد عليه ذلك أنها تلبس رداء من جرب وسربال من قطران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء بالأنواء، ومعنى أن يستسقوا بالأنواء أن يقول: سقينا بنوء كذا وكذا، يقول: النوى جابت لنا المطر، النوى جابت المطر. النوى لا تأتي بشيء، النوى هذا زمن، هذا وقت، فزي ما نقول أمطرنا في شهر يناير، يجوز تقول أمطرنا في نوة كذا، في نوة. أما بنوة كذا أو النوى جابت المطر، هذا ينسب ما لله عز وجل لغير الله سبحانه وتبارك، ينسب صنع الله سبحانه لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهؤلاء كانوا في الجاهلية يقولون: مطرنا بنوء كذا، مطرنا، النوى جابت المطر. وكان المسلمون أيضا يقولون ذلك، لغاية ما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم في يوم الحليبية على إثر ماء نزل من السماء، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ الصبح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته ف
فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن به وقاء فذاك مؤمن بالكوكب كافر بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان الذي ينسب صنع الله عز وجل لغيره فيدعي أن النوى بتجيب المطر هذا كافر بالله مؤمن بالكوكب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيحذر المؤمن أن يقول النوى جابت المطر، النوى فعلت كذا، أو ينسب صنع الله عز وجل لغير الله. إنما المؤمن يوحد ربه سبحانه ولا يشرك به وينسب فضله إليه ليس لغيره سبحانه تبارك وتعالى. هذه الثانية الاستسقاء بالأنواء، يعني نسبة السقيا للنوى بدلا أن ينسبها لله عز وجل. الثالثة قال دعوة الجاهلية، دعوة الجاهلية أن يكون الناس قد ألف بينهم الإسلام وبدأوا هم يتحزبون، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالإسلام يجعل الرابطة بين المؤمنين رابطة الإسلام، أعظم وأقوى الروابط التي تكون بين الخلق الإسلام، دين الله عز وجل. تراعي أخاك المسلم، تحب المسلم كما تحب نفسك، تحب للمسلم ما تحب لنفسك وتكره للمسلم ما تكره لنفسك. كانوا في الجاهلية علشان يعملوا روابط بينهم فيعملون أحلافا أحلافا، يقوموا يتعاقدوا بعضهم مع بعض، يتواثقون بعضهم مع بعض إن نكون يدا واحدة على من سوانا، وإن إحنا ننصر المظلوم أو ننصر كذا أو نفعل كذا في الجاهلية. فجاء الإسلام يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا قوة. لو كانت في أحلاف في الجاهلية فالإسلام وحده هذا أعظم الأحلاف، وهو يزيد كل شيء قوة كل شيء في الخير. ولا حلف في الإسلام، ولا حلف في الإسلام. إذا كان الإسلام أعظم من هذه الأحلاف هنحتاج لها في أي أحلاف؟ الإسلام يقول أنا وأنت إخوان، أنا وأنت إخوة متحابون. إيه معنى نقول تعالى نتفق مع بعض نكون إخوة متحابين؟ بعقد الإسلام أصلا أمرنا بذلك، تفعل ذلك طاعة الله لله سبحانه وتبارك وتعالى. وده أعظم ما يكون، أنك تفعل الفعل ليس رغبة ورهبة في إنسان أو في مخلوق، إنما رغبة ورهبة في الله ومن الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإسلام أقوى رابطة تربط الناس بعضهم مع بعض. فإذا جاء الناس يفككون هذه الرابطة يبتدي يتحزبون، إحنا فلاحين وانتوا صعيدة ودول اسكندرانية ودول كذا، تحزبون بعضهم مع بعض، تتمزق عرى الإسلام وروابط الإسلام. وخاصة إذا حدثت الاختلافات بين الناس يختلفون ويشتدرون ويختصمون، يجي يا صعيدة تعالوا لمي للصعيدة اللي في المكان الفلاني، لا حنجيب لك الفلاحين اللي كذا، حنجيب لك البحرية اللي هنعمل، يتحزبون. وهذا ينصر الآخر، ليه بينصره؟ لأنه مثله، هذا لا يحل. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية، وكانت مولودة، كانت مولودة في الجاهلية وفي أول الإسلام. وهاجر المهاجرون إلى المدينة، وفي يوم من الأيام رجل من المهاجرين كان يحب يهزر، فضرب رجلا من الأنصار كسعه، يعني ضربه بالشلوط، ضربه برجله على مقعدته. فغضب الأنصاري فالتفت إليه فضربه، فاجتمع هؤلاء وهؤلاء وتنادوا يا للمهاجرين يا للأنصار. المهاجرون ينادون على المهاجرين تعالوا انصرونا الحقونا، الأنصار ينادون على الأنصار. فانسمع النبي صلى الله عليه وسلم، جرى إليهم صلى الله عليه وسلم، قال ما بال دعوة الجاهلية؟ إيه اللي بتعملوا ده؟ ما بال دعوة الجاهلية؟ فقالوا فلان كسع فلانا، ضربه بقدمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها هذه نتانة. إيه دعوها فإنها منتنة؟ هذه الدعوة، دعوة الجاهلية. إن واحد ضرب الثاني طيب يحتكمون للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم بالقصاص. أما إن تعالوا يا مهاجرين تعالوا يا أنصار، أصبح الآن دعوة حجيب لك أهلي وحجيب لك أهلي، حجيب لك كذا حجيب لك كذا. أصبح الناس ما تحاكموش للشريعة، إنما تحاكموا لمنطق القوة، ونصر كل منهم صاحبه على هذا المنطق، على منطق العصبية. ننصر الإسكندرانية حتى لو كانوا غلطانين عشانهم مننا، ننصر الفلاحين عشانهم مننا، ننصر الصعيدة عشانهم مننا، هذا لا يحل. إنما أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، تنصره ظالما على نفسه، على نفسه تقول له أنت ظالم، تأخذ منه الحق للمظلوم، إذا كان مظلوما تعينه على أن يأخذ حقه من ظلمه. أيضا من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات يستجيبها الله سبحانه تبارك وتعالى: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده أو الوالد لولده. ثلاث دعوات مستجابات، هذه بس كده ثلاثة مستجابات؟ لا، دعوات كثيرة مستجابة. الله يستجيب لعباده ويستجيب الذين آمنوا ويزيدهم من فضله سبحانه وتبارك وتعالى، يستجيب للذين آمنوا والذين يعملون الصالحات ويزيدهم من فضله ومن كرمه سبحانه. فالغرض أن من ضمن الثلاث الدعوات، من ضمن الدعوات المستجابات هذه الثلاث: دعوة المظلوم، الإنسان الذي يظلم يرفع يديه سواء كان مسلما أو كان كافرا، المظلوم يستجيب الله عز وجل له. ودعوة المظلوم تصعد إلى السماء كالشرر تصعد. لذلك احذر من الظلم، احذر من الظلم، ما تفرحش بالظلم، ما تفرحش أنك تظلم إنسانا ويكون ضعيفا ما يعرفش يرد عليك وتبقى مبسوط وتزهو في نفسك: عملت فيك أنا ما عرفش يعمل لي حاجة. لا، عرف يعمل لك أكثر مما تظنه. رفع يده إلى السماء فدعا عليه، وانتظر الإجابة، انتظر، الحق نفسك، ارجع استسمح هذا الإنسان، ما تغترش، ما تقولش أقدرش يعمل لي، الأعلى في خيلك اركبه، اعمل اللي تقدر عليه. هيعمل، هيقول يا رب، وتنزل المصيبة عليك في وقت لا تتوقعها، لا تتوقع، وتستصرخ وتقول يا رب، يقول لك لا، مش هستجيب، انت ظلمت فلانا، روح استسمح فلانا، هذا ظلمته فجاءتك العقوبة من عند الله عز وجل. احذر من الظلم. قالوا: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنامه، لا ينام الله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى. فاحذر من الظلم، ولا تفرح بالظلم، لا تفرح بالبغي، فإنه من أسرع الأشياء عقوبة، عقوبة الظلم وعقوبة البغي. هذه دعوة المظلوم. الثانية دعوة المسافر، إلا أن يكون سفر معصية، إلا أن يكون يأكل حراما ويشرب حراما ويلبس حراما، فلا يستجيب إلا يستجيب الله عز وجل له. المسافر إذا كان مسافرا في مباح أو في طاعة فيدعو ربه: يا رب يا رب، الله يستجيب بفضله وكرمه سبحانه. الثالث الوالد يدعو على ولده، هذه رواية هنا في مسند الإمام أحمد، ودعوة الوالد على ولده. احذر أن يدعو عليك أبوه، إذا كان الأب يبقى الأم من باب أولى، فاحذر أن تعق الوالدين، العقوق مصيبة، وعمر الوالد أو الوالدة ما حيدعو على الإنسان إلا وقد ضاق بهم الأمر، وصلهم لدرجة اختنقوا من هذا فدعوا عليه، دعوتهم مستجابة. بر أباك وبر أمك، واحذر من المعصية، إلا أن يأمراك بمعصية الله عز وجل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفله وإن لم يعطه لم يفله. قال: ورجل بايع سلعة، وذكر الحديث. ثلاث دعوات مستجابات يستجيبها الله سبحانه تبارك وتعالى للعبد إذا دعا ربه سبحانه تبارك وتعالى أجاب له. وهنا في هذا الحديث ثلاث، ما هو الأحاديث اللي نذكرها كلها في الثلاثيات، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثلاث كذا ثلاث كذا ثلاث كذا، فهنا في الحديث السابق ثلاث دعوات مستجابات، وهنا في هذا الحديث ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء الثلاثة؟ قال: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. رجل على فضل ماء، صحراء، واحد في بير في الصحراء وهو سبق لهذا البير، وبعدين قعد على البير يسقي هو ويسقي جماله، ويمنع ابن السبيل عايز يشرب لا ما تشربش، عايز يسقي الدواب بتاعته لا ما تسقيش، يمنع. هذا فضل الله عز وجل، والماء ليس ملكا لك، حتى لو كنت أنت حفرت هذه البئرة في الصحراء مش أنت اللي خلقت الماء ولا أنت اللي جبت هذا الماء، أنت أحق بها، ولكن دع غيرك يشرب، وخاصة في مثل هذه الفلاة اللي حيروح لمين تاني؟ هذا البئر ما فيش غيره. فإذا وقف الإنسان ومنع الناس لا محدش يجي هنا يشرب من هذا المكان فعطش الناس، هذا مصير يوم القيامة، أن الله لا يكلمه ولا يزكيه ويمنعه فضله يوم القيامة كما فمنع الناس فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا واحد. الرجل الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل بايع سلعة بعد العصر، بايع سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا، وهو كاذب فيما يقول. يبيع سلعة للناس بعد العصر، السوق انفض وخايف كل الناس هيروحوا هيبيعها لمين، يبتدي يكذب على الناس في هذا الوقت الشريف الذي بعد العصر، اللي يتعاقب فيكم ملائكة الليل والنهار فيصعدون إلى الله عز وجل من كانوا فيكم النهار، ويقولون عن المؤمنين المصلين: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. لكن اللي في السوق سايبين الصلاة ما بيصلوش، تشهد عليهم ملائكة ولا تشهد لهم. فهذا الإنسان الذي يبيع السلعة ويكذب: والله كان مدفوع لي فيها كذا ما رضيتش أبيعها، وعشان خطرك حد هذا، وهو ما تدفعلوش فيها حاجة أصلا، ما تعرضش عليه فيها شيء، والله ده أنا شاريها بكذا وكذا وحبي حالك بخسارة، وهو كاذب فيما يقول. هذا الإنسان الذي يكذب، الكذب كله حرام، فإذا كان في ذلك فهو أشد ويستحق هذه العقوبة، ألا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ثالث واحد من هؤلاء قال: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفلا وإن لم يعطه لم يفي. بايع إماما، بايع خليفة، بايع رئيسا، نبايعك على كذا وكذا، نبايعك على كذا وكذا. طيب بتبايع، هل فعلا أنت تبايع حقيقة لله عز وجل طاعة لله ليحكم بشرع الله سبحانه، ولا تبايع للدنيا؟ فهذا الذي يذكر بايع للدنيا، طلب الدنيا، والله حيديله دنيا خلاص هو معه، مش حيديله دنيا، هو ناكس في بيعته. هذا ممن لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة، وله عذاب أليم، أنه يطلب الدنيا للدنيا، يطلب الدنيا ويطلب الدنيا لغيره طمعا فيما يصل إليه من هذا الغير، لا يأبه لدين ولا يأبه لشريعة ولا يأبه ليوم قيامة، إنما للدنيا. فكما نسى الله في الدنيا، الله عز وجل يتركه منسيا في نار جهنم، لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، وله عذاب أليم، فاحذر أن تكون من هؤلاء. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.